على ذلك يوم الحج الأكبر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فليس لنا أن نزيد أو ننقص فيه. يقول الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع بدعة في الدين يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكانوا يطبقون الدين في كافة نواحي الحياة ولا يختارون ما يروق لأمزجتهم أو يتمشى مع أهوائهم وآرائهم وميولهم، وإنما يطبقون شرع الله في كافة نواحي الحياة على أساس متين من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيبدأون بما بدأ الله به، ويبدأون بتوحيد الله عز وجل، يدعون إليه ويبينونه للناس ويؤسسون جميع أمورهم عليه كما أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قال الله تبارك وتعالى مبينا أن هذا هو أساس الدين: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقد مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 عاما يدعو إلى توحيد الله الخالص وتصفيته مما شابه وخالطه من الشرك وألوان البدع. وإذا بعث أحدا من الدعاة فإنه يأمرهم بأن يبدأوا بهذا الأمر الذي بدأ الله به. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أصحابه على هذا المنهج، يبدأون بتوحيد الله ويركزون عليه وينطلقون منه ويجعلونه أساسا لدعوتهم ومنطلقا لدعوتهم. ولم يقل أحد يوما من الأيام من السلف أن الدعوة إلى التوحيد تفرق الأمة، أو أننا نبدأ ببعض الأمور كالتركيز على الجوانب السياسية والاقتصادية مثلا ثم بعد ذلك نستطيع أن نعيد الناس إلى توحيد الله الخالص، أو نبدأ بأمور الحاكمية وما يتعلق بها ثم نقصر الناس على التوحيد قصرا. ولو كان الأمر كذلك لقبل النبي صلى الله عليه وسلم عرض قريش عندما عرضت عليه الملك مقابل أن يتركهم وشأنهم وأن لا يسفه أحلامهم ولا أصنامهم، فلو كانت الغاية عنده تبرر الوسيلة لقبل هذا العرض، ثم بعد أن يحكم يقصر الناس على التوحيد قصرا. ولكنه يبين المنهج الحق الذي يكفل للأمة سعادتها متى تمسكت به واعتصمت به إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى. فلا بد من البدء بما بدأ الله به، ولا بد من الانطلاق من ترسيخ التوحيد في نفوس الناس، ولا بد من إزالة ما شابه، وحيث عاد كثير من الناس إلى عبادة الأصنام والأوثان، خصوصا حول القبور، وما أدراك ما يدور حول القبور. هذا الأمر الذي يهون من شأنه كثير من الناس، ويرى أنه أمر ثانوي، وأن التركيز عليه أمر ثانوي، وأنه لا يجوز الاشتغال به، بل نشتغل بهموم الأمة الأخرى، مع أن تلك الهموم وتلك المصائب وتلك الفرقة وذلك التشرذم ما حصل للأمة إلا عندما أهملت هذا الجانب، ألا وهو توحيد الله الخالص الذي يجب أن تنطلق منه كل دعوة يريد أن يدعو صاحبها إلى الله تبارك وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لذلك كانت هذه الأمة وسطا بين سائر الأمم، كما كان أهل السنة وسطا بين أهل الإفراط والتفريط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال أهل العلم وسطا أي عدلا خيارا، جعلناكم أمة وسطا أي عدلا خيارا، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالأمة وسط بين الأمم، وأهل السنة وسط بين سائر أهل الإفراط والتفريط. ففي باب الصفات، ففي باب الأسماء والصفات مثلا، وسط بين المعطلة والمشبهة، وفي باب الوعد والوعيد وسط بين المرجئة والخوارج، وفي باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسط بين المرجئة والخوارج أيضا، وفي باب الاقتصاد مثلا، وفي باب القدر وسط بين القدرية النفاة وبين الجبرية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط بين الرافضة والخوارج والنواصب، وفي المال والاقتصاد وسط بين الشيوعية والرأسمالية مثلا، وهكذا هم وسط في كل شيء، يسيرون على المنهج الحق الذي لا وكس فيه ولا شطط. من هذا المنطلق فإنهم يتوسطون الناس كما تتوسط الأمة، يتوسطون أهل الإسلام أو من ينتسبون إلى الإسلام، كما أن الأمة وسط بين سائر الأمم، فلا إفراط ولا تفريط، ولا غلو ولا تقصير، وخير الأمور أوساطها. لذا فإنهم يبنون تعاملهم مع الآخرين على هذا الأساس المتين. وننتقل إلى الأمر التاسع، والذي هو من أبرز معالم أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة، ألا وهو الحب في الله والبغض في الله. الحب في الله والبغض في الله، هذه سمات المؤمنين، يحبون في الله ويبغضون في الله ويوالون في الله ويعادون في الله. يحبون من أحب الله ورسوله ويبغضون من أبغض الله ورسوله. يحبون كل عمل يقرب إلى الله مؤسس على منهج الله الحق ويكرهون ما يخالف ذلك. ويحبون ويوالون ويعالون ويوالون ويعادون على قدر ما يحصل عند خصومهم من المحبة من الولاء والوراء والبراء في هذا الباب. يطبقون قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. والولاء والبراء من المسائل التي حصل فيها خلط أيضا بين الناس، فالخوارج وأذنابهم من التكفيريين لهم ولاء وبراء على نهج معين، من هنا استحلوا دماء الأبرياء ومنهم الصحابة والتابعون الذين يخالفون منهجهم. والمنحرفون المنحلون لهم ولاء وبراء وفق مصالحهم الشخصية. والمؤمنون المخلصون يوالون ويعادون في الله ولا يخلطون بين الموالاة والمعاداة في الله وبين والحب والبغض في الله وبين التعامل مع الناس أيا كانوا في أمور الدنيا وما يتعلق بها التي يمكن التعامل فيها مع سائر الناس مؤمنهم وكافرهم، على أن لا يكون ذلك على حساب تضييع أي أمر من أمور الشرع. كما أن هذه الطائفة، أعني الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، رائدها هو الحق، أنا وجدوه اتبعوه وقدموه على هوى النفس وعلى العادات والأعراف، لأن الحق ضالة المؤمن، أنا وجده اتبع. دائما ينشد الحق ويرجع إليه، ولذلك متى اتضح له وكان عنده لبس فيه سرعان ما يرجع ويرعوي ويعود إلى الله سبحانه وتعالى. ولعلنا نستكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. كنا في المعلم العاشر، ألا وهو أن الحق ضالة المؤمن، أن وجده اتبعه. لا يتعصب لأي مذهب أو نحلة أو مبدأ أو حزب أو أي أمر كان إلا لما عليه أهل السنة والجماعة، إلا لكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فبذلك يسعد في الدنيا والآخرة ويسود في الدنيا والآخرة، ويهديه الله تبارك وتعالى للتي هي أقوم إذا علم صدق نيته. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهو مأجور سواء أخطأ أم أصاب في الأمور الاجتهادية الفقهية، لأن الأصول لا اختلاف عليها بين أهل الحق وبين أهل السنة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة. من هنا لا يتعصبون لأحد كائنا من كان، لأن الحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال هم الذين يعرفون بالحق،
والحق لا يوزن بالأشخاص، وإنما الأشخاص هم الذين يوزنون بالحق. وإنما ابتلي كثير من الناس قديما وحديثا من أصحاب النحل والطوائف بسبب تقديسهم للأشخاص فوق قدرهم، وبسبب غلوهم فيهم. بل لو أننا رجعنا إلى القرون الأولى قبل مبعث الرسل عليهم الصلاة والسلام لوجدنا أن سبب ضلال من ضل عن سبيل الله إنما هو الغلو في الأشخاص. كما تعلمون من قصة قوم نوح مع ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، حيث نقل أو حيث روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن ومن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين، قال: كانت هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن اتخذوا لهم أنصابا في مجالسهم التي كانوا يجلسونها، أي تماثيل، ولم تعبد في بداية الأمر، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، بعد أن طال عليهم الأمد وذهب العلم والعلماء جاءهم الشيطان وأوحى إليهم أن آباءكم كانوا يتخذونها شفعاء أو وسطاء وأنها تقربكم إلى الله زلفى. وهكذا سنة الله في خلقه في كل زمان. أكثر ما ضل الناس بسبب الغلو في الأشخاص والإفراط في إطرائهم، مع أننا منهيون عن الإطراء حتى في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ومما يندى له الجبين في هذا الزمان أن كثيرا من الناس لو سمع أحدا ينال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ينال من السلف الصالح، أو حتى ينال من هدي الكتاب والسنة، فإنه لا يحرك ساكنا ولا يتحرك لذلك. ولكن لو أنك قلت إن فلانا عنده من الخطأ كيت وكيت، فإنه بسبب تعصبه الأعمى فإنه يتنكر لك ويزمجر ويغضب لذلك، وربما نالك من شره ما نالك، كل هذا بسبب التعصب. فلو قلت في صحابي مهما قلت فإنه لا يحرك ساكنا، ولو قلت إن شيخ الطريقة قد أخطأ في هذا الأمر، أو إن شيخ الطائفة قد أخطأ في هذا الأمر، الويل لك ثم الويل لك، قل أن تسلم من شره. وهذا كله بسبب التعصب الأعمى للأشخاص وعدم وزن ذلك بميزان الشرع. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالتجرد لله تبارك وتعالى وعدم التعصب لأي شخص كائنا من كان. يقول الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما منا إلا من هو راد ومردود عليه، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. لذلك ترون الصحابة وبعدهم السلف الصالح يهتمون بتقديم قول الله تبارك وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم على أقوال الأشخاص كائنا ما من كانوا. هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عندما كان يجادله أحد في مسألة متعة الحج وتفضيلها على سائر النسك، واحتج هذا المجادل بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وهو لا يتنقص أبا بكر ولا يتنقص عمر، بل هذا لا ينقص من قدرهما شيئا ولا من قدر جميع الصحابة شيئا. إذا قدم قول الله وقول رسوله على قول أحد منهم، بل هذا هو الذي يدعوننا إليه ويدعون الأمة إليه رضوان الله عليهم أجمعين. لذا فإننا لا ننظر إلى دهماء الناس وكثرة الأتباع، فإن من سنن الله الكونية في خلقه أن أهل الشر والانحراف ومنهم أهل البدع هم الأكثر. قال الله تبارك وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ويقول عز وجل: وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذا جئت تنصح زيدا من الناس عن بدعة يرتكبها مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك بملء فيه: كيف تقول هذا وكل المسلمين يعملون هذا؟ ونسي هذا المسكين أن الكثرة ليست دليلا على موافقة الحق. وما يرددونه من حديث عليكم بالسواد الأعظم فإنه حديث لا يصح، وإنما عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ننظر إلى دهماء الناس ولا إلى كثرة ما يفعله الناس. وقد تقدم لنا قول الإمام مالك: السنة أو أهل السنة هم الذين ليس لهم اسم هو السنة، ولو كنت وحدك ولو كنت وحدك. والسنة قد عزت في كثير من الأماكن وتقلصت. يقول أبو بكر بن عياش رحمه الله تعالى: السنة في الإسلام أعز من الإسلام في سائر الأديان. السنة في الإسلام أعز من الإسلام في سائر الأديان. وهذا في عهده، في عهد ذلك التابعي الجليل. فما بالكم بعصرنا هذا؟ وإن كنا والحمد لله لسنا يائسين، فالأمة ما زالت بخير، وما زال يوجد كثير وكثير ممن يقوم لله بحجة، ولا زال يوجد العلماء الربانيون الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، والذين يتبعون منهج الأنبياء والمرسلين، والذين يذبون عن هذا الدين ويحملونه للأمة صافيا مصفى، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فيجب أن نقدر لهم قدرهم، وأن نعرف لهم فضلهم، وأن نتتلمذ عليهم، وأن نأخذ العلم عن أهله بلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، وتنقصهم تنقص للدين، ومن يغمزهم أو يلمزهم أو يتكلم فيهم أو يحط من قدرهم فإنما يحط من قدر الدين. لذا فإن توقيرهم لا بد منه دون غلو ودون إطراء ودون مبالغة، لأنهم أهل العلم وأهل ميراث النبوة، والعلم إنما هو بالتعلم، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. ولا شك أن كثيرا من الناس إنما أتي من قبل تطفله على العلم وعدم أخذه العلم عن مصادره وعن أهله وعن العلماء الربانيين الذين يقولون بالحق وبه يعدلون. نرى كثيرا من الشباب في هذا الزمان، وللأسف إذا قلت لهم هذا الكلام قالوا: هم رجال ونحن رجال. نعم، ولكن الرجال غير الرجال. أنا لا أدعو إلى التعصب لأي شخص بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان، ولكن يجب أن يعرف للعلماء فضلهم، ويجب أن يرجع إليهم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأما الذي يأتي ممن لا علم عنده ولا فقه في الدين فيصفهم بما ليس فيهم، ويريد أن يأخذ العلم من الكتب، فمن كان علمه من كتابه فخطأه أكثر من صوابه. وقد أمر الله تبارك وتعالى بطلب العلم، بل الهجرة من أجل طلبه. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يتوجهون إليه، ثم إلى الصحابة، ثم إلى التابعين، ثم إلى حملة هذا الميراث، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا ندعو إلى أن يتعلق بهم تعلق المريد مع شيخ الطريقة، وإنما ندعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. فإن في زمن كثرت فيه الفتن وكثرت فيه الانحرافات عن الصراط المستقيم وعن هدي الله القويم بسبب أدعياء العلم، مثل ما قلت، مثل ما حصل أن بعض الشباب اتخذوا العلم مهنة وصناعة من أجل الكسب ومن أجل الحصول على المناصب والكراسي والجاه وما إلى ذلك، ونسوا أن الله تبارك وتعالى سائلهم يوم القيامة عندما يتطفلون على العلم ويأخذونه عن غير أهله ويقولون على الله بغير علم، وما وقعوا فيه من مخالفات شرعية وشطحات كثيرة منذ زمن بعيد. وأنا لا أعني أحدا بعينه، وإنما أعني ظاهرة موجودة في هذا الزمان. والله لقد لقيت شبابا في داخل المسجد الحرام يوما من الأيام وهم ينالون من علماء الأمة القدامى والمتأخرين، ويسبونهم ويشتمونهم، ويريدون أن يؤلفوا في مثالبهم، ويريدون أن يحطوا من قدرهم وأن يحذروا من كتبهم. فلما سئل هؤلاء من أين أخذتم العلم؟ قالوا نأخذه من الكتب. ولما قيل لهم لما لا تتلمذون على العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، قال أحدهم بملء فيه: لا أريد أن أضيع وقتي، لا أريد أن أضيع وقتي. فعلينا إخواني أن نتنبه لهذه الأمور، وأن نعرف ملامح المنهج السلفي القويم، وأن نسير على صراط الله المستقيم الذي قال فيه عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية كما ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا فقال: هذا سبيل الله وتلك هي السبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. فالله الله أيها الإخوة في سلوك سبيل المؤمنين الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ذلكم هو الصراط المستقيم الذي سار عليه سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان. فإنه لا فلاح لنا ولا صلاح إلا بسلوك هذا المنهج والسير عليه والعض عليه بالنواجذ، كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه والسير على منهج نبيه صلى الله عليه وسلم واتباع السلف الصالح، وأن يحيينا مسلمين وأن يميتنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. أقول قولي هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزى الله الشيخ خيرا على ما قدم، وتقبلوا تحيات إخوانكم بمجالس الهدى. 8 شارع السيدة الإفريقية، باب الوادي، الجزائر العاصمة، صندوق بريد 118، العجائب 7، الجزائر العاصمة، هاتف رقم 021-96-75-96. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأشهد على ذلك يوم الحج الأكبر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فليس لنا أن نزيد أو ننقص فيه. يقول الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع بدعة في الدين يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكانوا يطبقون الدين في كافة نواحي الحياة ولا يختارون ما يروق لأمزجتهم أو يتمشى مع أهوائهم وآرائهم وميولهم، وإنما يطبقون شرع الله في كافة نواحي الحياة على أساس متين من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيبدأون بما بدأ الله به، ويبدأون بتوحيد الله عز وجل، يدعون إليه ويبينونه للناس ويؤسسون جميع أمورهم عليه، كما أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى مبينا أن هذا هو أساس الدين: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقد مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 عاما يدعو إلى توحيد الله الخالص وتصفيته مما شابه وخالطه من الشرك وألوان البدع. وإذا بعث أحدا من الدعاة فإنه يأمرهم بأن يبدأوا بهذا الأمر الذي بدأ الله به. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أصحابه على هذا المنهج، يبدأون بتوحيد الله ويركزون عليه وينطلقون منه ويجعلونه أساسا لدعوتهم ومنطلقا لدعوتهم. ولم يقل أحد يوما من الأيام من السلف أن الدعوة إلى التوحيد تفرق الأمة، أو أننا نبدأ ببعض الأمور كالتركيز على الجوانب السياسية والاقتصادية مثلا ثم بعد ذلك نستطيع أن نعيد الناس إلى توحيد الله الخالص، أو نبدأ بأمور الحاكمية وما يتعلق بها ثم نقصر الناس على التوحيد قصرا. ولو كان الأمر كذلك لقبل النبي صلى الله عليه وسلم عرض قريش عندما عرضت عليه الملك مقابل أن يتركهم وشأنهم وأن لا يسفه أحلامهم ولا أصنامهم، فلو كانت الغاية عنده تبرر الوسيلة لقبل هذا العرض، ثم بعد أن يحكم يقصر الناس على التوحيد قصرا. ولكنه يبين المنهج الحق الذي يكفل للأمة سعادتها متى تمسكت به واعتصمت به إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى. فلا بد من البدء بما بدأ الله به، ولا بد من الانطلاق من ترسيخ التوحيد في نفوس الناس، ولا بد من إزالة ما شابه، وحيث عاد كثير من الناس إلى عبادة الأصنام والأوثان خصوصا حول القبور، وما أدراك ما يدور حول القبور. هذا الأمر الذي يهون من شأنه كثير من الناس ويرى أنه أمر ثانوي وأن التركيز عليه أمر ثانوي وأنه لا يجوز الاشتغال به، بل نشتغل بهموم الأمة الأخرى، مع أن تلك الهموم وتلك المصائب وتلك الفرقة وذلك التشرذم ما حصل للأمة إلا عندما أهملت هذا الجانب، ألا وهو توحيد الله الخالص الذي يجب أن تنطلق منه كل دعوة يريد أن يدعو صاحبها إلى الله تبارك وتعالى. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لذلك كانت هذه الأمة وسطا بين سائر الأمم، كما كان أهل السنة وسطا
بين أهل الإفراط والتفريط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال أهل العلم: وسطا أي عدلا خيارا. جعلناكم أمة وسطا أي عدلا خيارا، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالأمة وسط بين الأمم، وأهل السنة وسط بين سائر أهل الإفراط والتفريط. ففي باب الصفات، ففي باب الأسماء والصفات مثلا، وسط بين المعطلة والمشبهة، وفي باب الوعد والوعيد وسط بين المرجئة والخوارج، وفي باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسط بين المرجئة والخوارج أيضا، وفي باب الاقتصاد مثلا، وفي باب القدر وسط بين القدرية النفاة وبين الجبرية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط بين الرافضة والخوارج والنواصب، وفي المال والاقتصاد وسط بين الشيوعية والرأسمالية مثلا، وهكذا هم وسط في كل شيء، يسيرون على المنهج الحق الذي لا وكس فيه ولا شطط. من هذا المنطلق فإنهم يتوسطون الناس كما تتوسط الأمة، يتوسطون أهل الإسلام أو من ينتسبون إلى الإسلام، كما أن الأمة وسط بين سائر الأمم، فلا إفراط ولا تفريط، ولا غلو ولا تقصير، وخير الأمور أوساطها. لذا فإنهم يبنون تعاملهم مع الآخرين على هذا الأساس المتين. وننتقل إلى الأمر التاسع، والذي هو من أبرز معالم أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة، ألا وهو الحب في الله والبغض في الله. الحب في الله والبغض في الله، هذه سمات المؤمنين، يحبون في الله ويبغضون في الله ويوالون في الله ويعادون في الله. يحبون من أحب الله ورسوله، ويبغضون من أبغض الله ورسوله. يحبون كل عمل يقرب إلى الله مؤسس على منهج الله الحق، ويكرهون ما يخالف ذلك، ويحبون ويوالون ويعالون، ويوالون ويعادون على قدر ما يحصل عند خصومهم من المحبة، من الولاء والوراء والبراء في هذا الباب. يطبقون قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. والولاء والبراء من المسائل التي حصل فيها خلط أيضا بين الناس، فالخوارج وأذنابهم من التكفيريين لهم ولاء وبراء على نهج معين، من هنا استحلوا دماء الأبرياء، ومنهم الصحابة والتابعون الذين يخالفون منهجهم، والمنحرفون المنحلون لهم ولاء وبراء وفق مصالحهم الشخصية، والمؤمنون المخلصون يوالون ويعادون في الله، ولا يخلطون بين الموالاة والمعاداة في الله، وبين والحب والبغض في الله، وبين التعامل مع الناس أيا كانوا في أمور الدنيا وما يتعلق بها التي يمكن التعامل فيها مع سائر الناس مؤمنهم وكافرهم، على أن لا يكون ذلك على حساب تضييع أي أمر من أمور الشرع. كما أن هذه الطائفة، أعني الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، رائدها هو الحق، أنا وجدوه اتبعوه وقدموه على هوى النفس وعلى العادات والأعراف، لأن الحق ضالة المؤمن، أنا وجده اتبع. دائما ينشد الحق ويرجع إليه، ولذلك متى اتضح له وكان عنده لبس فيه سرعان ما يرجع ويرعوي ويعود إلى الله سبحانه وتعالى. ولعلنا نستكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. كنا في المعلم العاشر، ألا وهو أن الحق ضالة المؤمن، أنا وجده اتبعه، لا يتعصب لأي مذهب أو نحلة أو مبدأ أو حزب أو أي أمر كان إلا لما عليه أهل السنة والجماعة، إلا لكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فبذلك يسعد في الدنيا والآخرة ويسود في الدنيا والآخرة، ويهديه الله تبارك وتعالى للتي هي أقوم إذا علم صدق نيته. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو مأجور سواء أخطأ أم أصاب في الأمور الاجتهادية الفقهية، لأن الأصول لا اختلاف عليها بين أهل الحق وبين أهل السنة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة. من هنا لا يتعصبون لأحد كائنا من كان، لأن الحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال هم الذين يعرفون بالحق، والحق لا يوزن بالأشخاص، وإنما الأشخاص هم الذين يوزنون بالحق. وإنما ابتلي كثير من الناس قديما وحديثا من أصحاب النحل والطوائف بسبب تقديسهم للأشخاص فوق قدرهم، وبسبب غلوهم فيهم. بل لو أننا رجعنا إلى القرون الأولى قبل مبعث الرسل عليهم الصلاة والسلام، لو وجدنا أن سبب ضلال من ضل عن سبيل الله إنما هو الغلو في الأشخاص. كما تعلمون من قصة قوم نوح مع ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، حيث نقل أو حيث روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن ومن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين، قال: كانت هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن اتخذوا لهم أنصابا في مجالسهم التي كانوا يجلسونها، أي تماثيل، ولم تعبد في بداية الأمر، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت بعد أن طال عليهم الأمد وذهب العلم والعلماء، جاءهم الشيطان وأوحى إليهم أن آباءكم كانوا يتخذونها شفعاء وسطاء وأنها تقربكم إلى الله زلفى. وهكذا سنة الله في خلقه في كل زمان. أكثر ما ضل الناس بسبب الغلو في الأشخاص والإفراط في إطرائهم، مع أننا منهيون عن الإطراء حتى في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ومما يندى له الجبين في هذا الزمان أن كثيرا من الناس لو سمع أحدا ينال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينال من السلف الصالح أو حتى ينال من هدي الكتاب والسنة فإنه لا يحرك ساكنا ولا يتحرك لذلك، ولكن لو أنك قلت إن فلانا عنده من الخطأ كيت وكيت فإنه بسبب تعصبه الأعمى فإنه يتنكر لك ويزمجر ويغضب لذلك، وربما نالك من شره ما نالك، كل هذا بسبب التعصب. فلو قلت في صحابي مهما قلت فإنه لا يحرك ساكنا، ولو قلت إن شيخ الطريقة قد أخطأ في هذا الأمر أو إن شيخ الطائفة قد أخطأ في هذا الأمر، الويل لك ثم الويل لك، قل أن تسلم من شره. وهذا كله بسبب التعصب الأعمى للأشخاص وعدم وزن ذلك بميزان الشرع. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالتجرد لله تبارك وتعالى وعدم التعصب لأي شخص كائنا من كان. يقول الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما منا إلا من هو راد ومردود عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. لذلك ترون الصحابة وبعدهم السلف الصالح يهتمون بتقديم قول الله تبارك وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم على أقوال الأشخاص كائنا من كانوا. هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عندما كان يجادله أحد في مسألة متعة الحج وتفضيلها على سائر النسك، واحتج هذا المجادل بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وهو لا يتنقص أبا بكر ولا يتنقص عمر، بل هذا لا ينقص من قدرهما شيئا ولا من قدر جميع الصحابة شيئا. إذا قدم قول الله وقول رسوله على قول أحد منهم، بل هذا هو الذي يدعوننا إليه ويدعون الأمة إليه، رضوان الله عليهم أجمعين. لذا فإننا لا ننظر إلى دهماء الناس وكثرة الأتباع، فإن من سنة الله من سنن الله الكونية في خلقه أن أهل الشر والانحراف ومنهم أهل البدع هم الأكثر. قال الله تبارك وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ويقول عز وجل: وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذا جئت تنصح زيدا من الناس عن بدعة يرتكبها مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك بملء فيه: كيف تقول هذا وكل المسلمين يعملون هذا؟ ونسي هذا المسكين أن الكثرة ليست دليلا على موافقة الحق. وما يرددونه من حديث عليكم بالسواد الأعظم فإنه حديث لا يصح، وإنما عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ننظر إلى دهماء الناس ولا إلى كثرة ما يفعله الناس. وقد تقدم لنا قول الإمام مالك: السنة أو أهل السنة هم الذين ليس لهم اسم هو السنة، ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك. والسنة قد عزت في كثير من الأماكن وتقلصت. يقول أبو بكر بن عياش رحمه الله تعالى: السنة في الإسلام أعز من الإسلام في سائر الأديان. السنة في الإسلام أعز من الإسلام في سائر الأديان. وهذا في عهده، في عهد ذلك التابعي الجليل. فما بالكم بعصرنا هذا؟ وإن كنا والحمد لله لسنا يائسين، فالأمة ما زالت بخير، وما زال يوجد كثير وكثير ممن يقوم لله بحجة، ولا زال يوجد العلماء الربانيون الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، والذين يتبعون منهج الأنبياء والمرسلين، والذين يذبون عن هذا الدين ويحملونه للأمة صافيا مصفى، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فيجب أن نقدر لهم قدرهم، وأن نعرف لهم فضلهم، وأن نتتلمذ عليهم، وأن نأخذ العلم عن أهله بلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، وتنقصهم تنقص للدين، ومن يغمزهم أو يلمزهم أو يتكلم فيهم أو يحط من قدرهم فإنما يحط من قدر الدين. لذا فإن توقيرهم لا بد منه دون غلو ودون إطراء ودون مبالغة، لأنهم أهل العلم وأهل ميراث النبوة. والعلم إنما هو بالتعلم، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. ولا شك أن كثيرا من الناس إنما أتي من قبل تطفله على العلم وعدم أخذه العلم عن مصادره وعن أهله وعن العلماء الربانيين الذين يقولون بالحق وبه يعدلون. نرى كثيرا من الشباب في هذا الزمان، وللأسف إذا قلت لهم هذا الكلام قالوا: هم رجال ونحن رجال. نعم، ولكن الرجال غير الرجال. انا لا ادعو الى التعصب لاي شخص بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان، ولكن يجب ان يعرف للعلماء فضلهم، ويجب ان يرجع اليهم، ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. واما الذي ياتي ممن لا علم عنده ولا فقه في الدين فيصفهم بما ليس فيهم، ويريد ان ياخذ العلم من الكتب، فمن كان علمه من كتابه فخطأه اكثر من صوابه. وقد امر الله تبارك وتعالى بطلب العلم، بل الهجرة من اجل طلبه. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يتوجهون اليه، ثم الى الصحابة، ثم الى التابعين، ثم الى حملة هذا الميراث، الى ان يرث الله الارض ومن عليها. لا ندعو الى ان يتعلق بهم تعلق المريد مع شيخ الطريقة، وانما ندعو الى ما دعا اليه النبي صلى الله عليه وسلم: انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم. فان في زمن كثرت فيه الفتن وكثرت فيه الانحرافات عن الصراط المستقيم وعن هدي الله القويم بسبب ادعياء العلم، مثل ما حصل ان بعض الشباب اتخذوا العلم مهنة وصناعة من اجل الكسب ومن اجل الحصول على المناصب والكراسي والجاه وما الى ذلك، ونسوا ان الله تبارك وتعالى سائلهم يوم القيامة عندما يتطفلون على العلم ويأخذونه عن غير اهله ويقولون على الله بغير علم، وما وقعوا فيه من مخالفات شرعية وشطحات كثيرة منذ زمن بعيد. وانا لا اعني احدا بعينه، وانما اعني ظاهرة موجودة في هذا الزمان. والله لقد لقيت شبابا في داخل المسجد الحرام يوما من الايام وهم ينالون من علماء الامة القدامى والمتأخرين، ويسبونهم ويشتمونهم، ويريدون ان يؤلفوا في مثالبهم، ويريدون ان يحطوا من قدرهم وان يحذروا من كتبهم. فلما سئل هؤلاء من اين اخذتم العلم، قالوا: نأخذه من الكتب. ولما قيل لهم: لما لا تتلمذون على العلماء الذين هم ورثة الانبياء، قال احدهم بملء فيه: لا اريد ان اضيع وقتي. فعلينا اخواني ان نتنبه لهذه الامور، وان نعرف ملامح المنهج السلفي القويم، وان نسير على صراط الله المستقيم الذي قال فيه عز وجل: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية كما ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، فقال: هذا سبيل الله وتلك هي السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. فالله الله أيها الإخوة في سلوك سبيل المؤمنين الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ذلكم هو الصراط المستقيم الذي سار عليه سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان، فإنه لا فلاح لنا ولا صلاح إلا بسلوك هذا المنهج والسير عليه والعض عليه بالنواجذ، كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه والسير على منهج نبيه صلى الله عليه وسلم واتباع السلف الصالح، وأن يحيينا مسلمين وأن يميتنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. أقول قولي هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزى الله الشيخ خيرا على ما قدم، وتقبلوا تحيات إخوانكم بمجالس الهدى. 8 شارع السيدة الإفريقية، باب الوادي، الجزائر العاصمة، صندوق بريد 118، العجائب 7، الجزائر العاصمة، هاتف رقم 021-96-75-96. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.